الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في بداية أسبوع جديد وفي حلقة جديدة وفي لقاء جديد، مواضيع جديدة نناقشها ونطرحها ونتناولها من خلال برنامجكم برنامج الرايح اللي تسمعونا على هاي الإذاعة، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. إذن اليوم بنبدأ اليوم الأحد وأول الأسبوع وأول حلقات هذا الأسبوع، ونقول كن سعيدا وأنت في الطريق إلى السعادة، فالسعادة الحقة هي في المحاولة وليست في محطة الوصول. إذن بداية أسبوع سعيدة ومليئة بالنشاطات والنجاحات والإيجابيات وخالية من السلبيات إن شاء الله، بس كونوا متفائلين وإن شاء الله السعادة بتكون على موعد دائم ومتجدد وياكم مستمعين الكرام. اليوم في الرايح مثل ما تعودتوا وعرفتوا الرايح نطلع عليكم من خلال ثلاث نوافذ، ثلاث مواضيع، ثلاث أمور نطرحها ونناقشها وياكم مستمعين ويا المتخصصين بعد. ما حد ينكر الدور أو الحالة اللي تعيشها الأسر والأبناء والطلبة في ظل الامتحانات. حقيقة نلاحظ أن أولياء الأمور سواء آباء أو أمهات يكونوا مهمومين أكثر في فترات الامتحانات، يكون في ضغط، في شد أعصاب، في قلق، بالنسبة خاصة إذا كانوا الأبناء شوية في مراحل مدرسية متقدمة، يعني ثانوية أو إعدادية، أو حتى والله حتى حين الفلكيجي تليس تحاتي وتفكر في بيفلح ولا ما بيفلح. المهم اليوم موضوعنا يعني جاي عن نصائح تقدمها قسم التوعية والوقاية في الإدارة العامة في شرطة دبي، يقدمون مجموعة من النصائح، يقدمون للآباء والأمهات نصائح يتبعونها في فترة الامتحانات. وبيكون ويانا في هاي الفقرة المقدم الدكتور يمعة سلطان الشامسي، مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بيكلمنا عن هاي النصايح اللي المفروض الأخذ الأهل يأخذونها بعين الاعتبار في فترة الامتحانات علشان شوي يخف الضغط ويخف التوتر وتمر مراحل الامتحانات بسلام وبأمان، بردا وسلاما يا رب. تمام، في فقرتنا الثانية في ساعتنا الثانية داوها تبرة مثل ما تعرفون مستمعينا كل يوم أحد يكون ويانا الدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلب وأمراض باطنية. اليوم موضوعنا عن بنتكلم في البداية عن ضغوطات الامتحانات، وفي داوها تبرة بنرمس عن الضغط النفسي وأضراره الصحية. أكيد ما في حد يعني ما يتعرض لضغوطات نفسية في مواقف معينة، في ظروف معينة، في أي ظرف كان، في البيت أو في العمل، في أي مكان نحن معرضين للضغوط النفسية. أكيد هاي الضغوط تأثر علينا بطريقة أو بأخرى، تأثر على تفاعلنا مع الناس، تأثر على تعاملنا مع الناس، تأثر على نفسياتنا نحن مع نفسنا وتقبلنا لأنفسنا من وقت لآخر. فكيف نخلي هاي الضغوط ما تأثر علينا صحيا، لأنها هي الواحد كل ما يتعرض لضغط ورا ضغط وكبت ورا كبت، هذا الكبت في الآخر يولد الانفجار، والضغوطات النفسية تلعب دور كبير في إصابتنا بالأمراض العضوية، وهذا الشيء يجهله الكثير من الناس. حتى يعني مرات واحد يسكر ولا يضغط وهو لا عنده تاريخ مرضي بهالأمراض في عيلته ولا شيء، ولكن عفانا الله يعني كل هذا يكون ناتج عن الضغوطات النفسية. فعشان شي اليوم موضوعنا بيكون عن الضغط النفسي وأضراره الصحية مثل ما ذكرنا ويا دكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلب وأمراض باطنية. وفي فقرتنا الأخيرة تدري أنه اللي يحبون مشروبات الطاقة، اللي نشم رقاد يشرب مشروبات الطاقة، اللي كل حياته مشروبات الطاقة. ونحن في كذا حلقة رمسنا عن مشروبات الطاقة. اليوم تدري أن دراسة بتكون بين أيدينا وبنحطها لكم مستمعينا، تقول أن مشروبات الطاقة والمنبهات تشتت التركيز وتحد من النوم المريح. إذن هاي دعوة للابتعاد قدر المستطاع عن هاي المشروبات، لأن ما منها فايدة. إذن مستمعينا، هاي موضوعنا لليوم. أكيد البرنامج ما يكتمل ولا سعادتنا تكتمل إلا من خلال مشاركتكم ويانا على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. إذن نتريى مشاركاتكم، استفساراتكم. إذا عندكم تجارب بخصوص أي فقرة من الفقرات تحبون تشاركونا، حياكم الله. ونقرأ هاي الرسالة اللي طرشها الأخ محمد، ويقول: تكتمل حياتنا بأشياء وتختفي بأخرى، ليست مسألة حظ أو ما شابها، إنما أقدار. يعطي الله لكل ذي حق حقه، فالحمد لله دائما. وصباح الخير. صباح الخير، صباح النور يا محمد، وشكرا جزيلا على رسالتك. مستمعينا، نتريى مشاركاتكم وتفاعلكم ويا الفقرات. فاصل إن شاء الله، عقب الفاصل نكمل ونبدأ مشوار الرايح، فتموا يانا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم،
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، حياكم الله مجددا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. نوهنا في بداية الموضوع أو في بداية البرنامج إن فقرتنا الرئيسية اليوم عن حالة الطوارئ المشددة اللي تعيشها الأسر بسبة الامتحانات، واللي للأسف يعني صار البعض يلقب فترة الامتحانات به فترة الشبح، أو يعني مأزق أو مطب معينة تمر فيه الأسر من خلال الامتحانات. وفي بعض السلوكيات اللي يمارسها أولياء الأمور على أبنائهم في فترة الامتحانات، في نوع من شد الأعصاب، في نوع من القلق، في نوع من الحذر، في نوع من الإرباك، في نوع من القلق، في وايد أشياء تأثر سلباً، ونحن ما عندنا خبر أنها تأثر سلباً على أداء أبنائنا في تعليمهم. هذه الحواجز اللي يوجدها أولياء الأمور في فترة الامتحانات، مثل ما شيء تليفون، ما شيء تلفزيون، ما شيء إنترنت، ما شيء أي شيء، ما شيء طلعة، ما شيء راحة، ما شيء يعني يدوب إنه يأكل فقير ويحط راسه في الكتاب ويذاكر. هذا بعض الأهالي بسوء وعي يطلبونه من عيالهم، كل الأشياء تمنع، وكأن هذا الطالب ولا الطالبة دخلت في سجن لمرحلة مؤقتة إلى زوال هذا الهم وهو الامتحان. في بعض الأهالي متفهمين، متعقلين، واعيين، يعرفون أن لازم يكون في نوع من التوازن علشان الطالب ولا الطالبة تعطيني نتيجة يعني مرضية في نتيجة في آخر السنة، بيكون كل شيء له موعد، في جدول من الساعة كذا كذا مذاكرة، فالوقت في يعني كنت بقول فاصل، في استراحة، في وقت ما، في وقت للعب شوية، في وقت نطلع مثلا يوم الجمعة نوديهم مكان. فبين هذا وذاك، منو الصح ومنو الغلط؟ شو السلوك الأصح واللي المفروض يتبع في فترة الامتحانات؟ هني مستمعينا، الحكم الفاصل في هذا الموضوع هم المختصون الاجتماعيون اللي شددوا على أن دور الأهل في فترة الامتحانات يلعب دور في التحصيل الدراسي للأبناء. يعني إذا فشل الطالب ما نرجع الفشل للطالب نفسه، ما هو في انعكاسات سلبية يحصلها الطالب أو الطالبة من الأب ومن الأم. عشان شي حطولنا بعض القواعد اللي المفروض الأهالي يتبعونها خلال فترة الامتحانات لين تمر هاي الفترة بسلام وبأمان، والطالب ينجح والطالبة تنجح وتتفوق إن شاء الله. يقولون المتخصصون إن الأبناء محتاجين لنوع من الدعم النفسي والمعنوي من قبل الأهالي. يعني ما أجلس أنا متوترة طول الوقت وأحاتي، وهذا التوتر ينعكس سلبا على الطالب أو الطالبة، فلازم أنا بالعكس أهيئ له الجو النفسي والبيئة النفسية المشجعة المحفزة على المذاكرة. يعني أبين له أو أبين لها أن هي قدها وقدود، أن الامتحانات شيء عادي. يعني هذا حتى وهذا الزمن الامتحانات جدا صارت بسيطة ومقسمينها على 3 مراحل. وين أيامنا نحن نمتحن آخر السنة الكتاب كله؟ فالأمور الحمد لله صارت أهون عن قبل بوايد، فلازم القلق شوية يخف. هني يكون في نوع من الـ روح التنافس الجميل. ما أقول له ترى شفت أخوك متفوق، أخوك ياب 100 من 100، أنت ياب 95%. عيس أغصص عليه بهذا الكلام ليش؟ بدل ما أشجع بقوله ترى أنت ياب 95 إن شاء الله هاي المرة بتيب 100. يكون في تشجيع، في تنافس جميل، مو بالأزرع الحقد والغيرة وحتى بالطفرينة من كثر بهالأسلوب الفظ. فلازم يكون في نوع من التشجيع الإيجابي يعني للأبناء. شيء ثاني، ما أحط مقارنات بعد مع والله ولد ربيعتك ولا ولد أختك ولا ولد أخوك، ترى فلان ياب كذا وفلان يذاكر مثلا 9-10 ساعات في اليوم، ما هو فلان عنده قدرة استيعابية تختلف عن ولدك علان. فنبتعد قدر الإمكان عن المقارنات السلبية هاي بين العيال. شيء ثاني، نتكلم وياهم بنوع من الاهتمام والحب بعيد عن النرفزة والتوتر والقلق عن أجواء الامتحانات. نتكلمهم، نهديهم، نعطيهم نصايح مفيدة. توفير جو الهدوء في البيت والإضاءة المناسبة داخل البيت علشان يذكرون ويستوعبون في نوع من الهدوء والسكينة بعيد عن القلق. يعني الريال إذا بغى يضرب يا حرمته في يوم من الأيام، ابتعد شوية الله يخليك، هد اللعب لما تخلص الامتحانات. وأنت بعد في شيء في خاطرك تبين تطلعين ومن قهر من رايلك، خلي القهر شوية لين ما تعدي مرحلة الامتحانات. بشكل عام يقول الأخصائيون الاجتماعيون ابعدوا المشاكل الأسرية عن عيالكم في فترة الامتحانات، لأن حتى إذا ابنك أو بنتك، بنتك أو ولدك يشوفونكم تضاربون وما يتدخلون ولا يرمسون، ولكن هالشيء ينعكس سلبا على نفسيتهم وتمون يفكرون في الموضوع، فبالتالي كيف بيركز في دراسته وفي امتحاناته. من النصائح بعد الأخرى اللي يزدلها الأخصائيون الاجتماعيون يقولون فكرة السجن هذا اللي تنفرض في فترة الامتحانات، وممنوع الانترنت وممنوع الآيباد وممنوع كل شيء، السحب هذا يعني هاي ينعكس سلبا. ما هو يمكن يعاند هالطفل أو هذا الطالب أو هاي الطالبة، أنا شلوا عني التليفون خاص أنا ما بذاكر. فليش نحطهم كأنهم ند أو كأنهم أعداء في مرحلة الامتحانات؟ بالعكس، أعطى كل شيء بقياس، كل شيء بقياس يكون، مثل ما تعطونا الأكل بقياس، وفي وقت للأكل، في وقت للراحة، وفي وقت للآيباد، وفي وقت للتليفون. ولكن يعني سبحان الله الطالب المفروض يكون في مرحلة من الوعي والنضج اللي هو يكون قادر على معرفة وإدراك إن في أولويات عندي، أنا عندي دراسة أولى، ما علي مليت شوية مثلا بطالع التليفون، بطرش مسج، بسوي أي شيء وبرد مرة ثانية بكمل دراستي، بشوف مسلسل، بشوف فيلم، وبرد مرة ثانية أكمل دراستي. هذا الشيء ما يمنع. من النصائح الغذائية اللي ينصحون بها أيضا إعطاء الطلبة أو الطالبات المشروبات الطبيعية مثل العصائر اللي تنشط الذهن، وبعد الحلويات اللي تساعدهم تعطيهم طاقة وتخفف من التوتر عندهم، وأكيد إبعادهم قدر المستطاع عن الشاي والقهوة والمنبهات اللي بتسهرهم طبعا، وبالتالي بينشون ويصيرون الامتحانات وهم يعني مو في مزاج رايق لأن نومهم مخترب. الشيء الثاني إرشاد الأبناء إلى التقليل من السهر مثل ما ذكرنا طبعا ليلة الامتحان، ما يتم يذاكر الولد لين نص الليل لين الساعة 3، لا يرقد من وقت ينش قبل صلاة الفجر يصلي ويبدأ يرد يذاكر، مو يذاكر يرد يسترجع المعلومات اللي ذاكرها قبل الامتحان بيوم علشان يكون فيه يعني مجرد تنشيط للمخ مع الحرص على أخذ القسط الكافي من الرقاد علشان ما يكون فيه توتر مثل ما ذكرنا. مستمعين، هاي بعض النصايح اللي قدمها الأخصائيون الاجتماعيون لأولياء الأمور أولا وللطلبة ثانيا. في رسالة نصية من الأخ جابر الحارثي يقول في مشاركات، هي يا جابر في رسالة في مشاركات تقدر تشاركنا على رقم الواتساب 0561776664 أو حتى الرقم اللي انت طرشت من خلال الرسالة أو حتى الاتصال على رقم التليفون 0436999950. إذن مستمعينا عقب الفاصل إذا الله راد بيكون ويانا ضيفنا في الفقرة الرئيسية وهو المقدم دكتور يمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بيعطينا الكثير من المعلومات عن هذا الموضوع. شوف في رسائل نصية بخصوص الموضوع الرئيسي. بو خليفة يقول صباحك أسعد يا سماح وعلى الأهل دعم أبنائهم نفسيا ومعنويا وعدم إظهار علامات التوتر والقلق على وجوههم بسبب قلقهم على أبنائهم حتى تمر هاي المرحلة وكأنها مرحلة طبيعية، غرس روح التنافس الجميل بدلا من عقد المقارنات بين الابن وغيره لأن الأبناء يأخذونها كاتهام لهم بالتقصير. مساعدة الأبناء على تكثيف جهودهم في المواد غير الكفؤين فيها بعيدا عن مقارنة قدراتهم بإخوانهم أو أصدقائهم تلافيا للوقوع في مشكلة نفسية. التحدث مع الأبناء في غير المذاكرة لإشعارهم بالأمان وتجنب الإكثار من النصائح أو الإجبار على المذاكرة. يعني سبحان الله معظم النصائح اللي ذكرها الأخ أبو خليفة هي طبعا تشبه النصائح اللي نحن بعد قدمناها. مشكور يا أبو خليفة على النصائح اللي قدمتها وعلى مشاركتك الدائمة في الرايح. مستمعينا فاصل، ناخذ فاصل عقب الفاصل نواصل الرايح وفقراته تمويانا.
الرايح
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
منكم وفيكم
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحي التراث على ترددها 107.4. والحين ويانا على التليفون لنناقش موضوع أكثر، موضوع الامتحانات، المقدم الدكتور يمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي.
الله يحييك، حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك، الله يسلمك، جزاكم الله خير على الاستضافة، الله يسلمك
وياك إن شاء الله، ويزاكم الله خير على مشاركتكم ويعني واهتمامكم بالموضوع،
الله يسلمك. طبعا احنا نقول كبداية احنا الامتحانات على أبواب إن شاء الله الحين في المدارس، طلبة حلمهم الأكيد أنهم يبون درجات عالية في الامتحانات، فاحنا ما نقول هالشيء موجود ولكن احنا نقول احتمالية وجوده يمكن سبحان الله في الأيام موجودة أن بعض الطلبة خاصة لهم يبغوا يتفوقون يبدأ يمكن يتعرض لي أو يعرض عليه مادة أو حبة أو أي شيء تساعد على المذاكرة.
أيوة.
خلال هالشيء يمكن طبعاً يمكن تكون بداية دخول في عالم الإدمان.
صحيح.
أنا دائماً أقول عملية المذاكرة تكون مستمرة ومتتابعة، عشان الإنسان يكون مخزن معرفة كثيرة وبالتالي يقدر يفرغها في الامتحان. أما أنه ييني في يوم أو قبل الامتحان ثلاثة أربعة أيام ويبدأ يذاكر بطريقة أنه يحاول يلحق على كل المقرر عليه
صح.
ويحاول أنه يطلع هذا في الامتحان فبيكون عليه بصعوبة.
أكيد
إحنا الله سبحانه وتعالى إحنا كجسم عطانا أنه في إمكانية لكل شيء، إمكانية للأكل، إمكانية للنوم، إمكانية للسهر. فحتى الطالب هذا لا قدر الله لو خذ هذا الشيء على أنه يسهر ويذاكر سبحان الله يمكن هاي الطاقة اللي هو في عنده أو التحمل اللي عنده ينتهي في وقت الامتحان، فتلاقي يدخل الامتحان يبدأ يتشتت ويضيع، وبالتالي عملية أنه من قادر يؤدي الامتحان المطلوب. فهذا يقول حق الطلبة ذاكروا طوال السنة، وفروا لنفسكم الجو المناسب للمذاكرة على أنه يومي وقت الامتحان عبارة عن مراجعة وليس مذاكرة.
أنك
توردي مخزن أشياء كثيرة وبالتالي تقدر أنك أنت تعطي اللي أنت تتمناه. هاي رسالة أولى بالنسبة للطلبة. رسالة ثانية بالنسبة لأولياء الأمور، احنا دائما نقول لهم ركزوا على عيالكم سواء في الامتحان أو غير الامتحان طوال السنة، لازم نتأكد أن هذا الولد ما تغير سلوكه. تغير السلوك عند الأولاد معناه أو عند الشباب خاصة المراهقين معناه أن في شيء غلط في حياته، غلط يمكن في أشياء كثير من ضمنها يكون تعاطي مخدرات.
كيف
المشرع الإماراتي المشرع الإماراتي في القانون مادة 43 قال فيها كل من تقدم تلقى نفسه العلاج يعفى من العقوبة. فأنا أقول إذا أنا كشاب أول شيء إذا عندي مشكلة أصارها أهلي هم أقرب الناس لي، ما حد يفيدني.
صحيح.
أنا حالات كثير هنسمر عنا في إدارة نسأل وين ربعك، يقول ربعي من انزخيت ولا واحد سوالي تيرهم ولا حد كلمني.
طبعا
ففي الحال هاي ربعك كل متبرمك، فأقرب واحد لك أبوك وأمك. فإذا عندك مشكلة تعال احفظ نفسك في القانون وادخل في الحماية، تعال سلم نفسك سواء المستشفيات الحكومية اللي هي للعلاج أو الشرطة، وإحنا نحفظ لك هذا الحق أنه ما في أي مسؤولية قانونية عليك. اثنين يا أم يا أبو راقبوا عيالكم حتى المراقبة البسيطة. أنا مثلا كأب ألغل وقت الصلوات لو أخذ عيالي نسيت جاي على كل صلاة وأنا موجود في البيت، هذا بروح يعلمه أنه كيف أنه يلتزم التزام الديني على الأقل بيقلل من الانحرافات السلوكية اللي عنده. الشيء الثاني أنا كأم في الأشياء العادية مثلا تنظيف الغرفة غرفة ولد أو تنظيف غرفة البنت بدخل يعني الخدام بخلي نظفها على عيوني بطالع إذا في أي شيء غريب، حبوب موجودة ورقة فيها شيء أي شيء غير طبيعي في حجرته، فبعرف أن إذا في عندي مشكلة. ثاني شيء سلوكه هو الولد أو سلوك البنت كيف تغير، هل بدأ يدخل منحة غلط، العصبية الزايدة، النوم الزايد، الخروج خارج المنزل، عدم رغبة في الأكل، التغير في الشكل. طبعا احنا نقول مو بيوم ويومين بيعرف.
صحيح.
المخدر مع الأيام يبدأ يتغلغل بجسم الإنسان، فمتى ما تغلغل وبدأ بيبين عليه مع الأيام. ولكن يمكن أنا ملاحظة بسيطة يمكن مثلا عيونه مثلا ورعم كيري كنترول، عملية أنه مثلا لسان بليس يكون تجيل إذا أخذ مثلا جرعة من المخدر. فلاحظ عليها أنا ياسيا يوميا بقدر أفرق، أما أشوفه مرة واحدة أنا ما أقدر.
صحيح.
فعملية المتابعة اليومية هذه دائما احنا نكون قراب منهم، اذا انا بكون قريب منه بقدر احتويه وبقدر احل كل اللي هو عنده. متى ما كنت قريب اذا عنده مشكله بيكلمني، فدائما احنا نكون قراب منهم،
نكون اصدقاء لهم
في السيارات. اي اصدقاء اذا كبر ولد خاوه دائما مثل يقول. فمتى ما كنت انا اخوه وربيع واسولف فيها وادخل فيها في خصوصياته بيتكلم في اشياء كثيره، حتى لو مثلا هو عرف مثلا عنده مثلا اخوه اكبر عنه شيء غلط بيخبرك. أما أنت إذا أنت بعيد عنه ومعنزل عنه لا، فمفروض على الأقل إذا إحنا نقول مثلاً لو تخلي الخاص يوم واحد مثلاً حق أولاده لو يا بناته يكون قريب منه على سن إذا حس بغلط أو شيء يكون الشخص اللي يفرق فيه أو الشخص اللي يتكلم معه تكون أنت ما يكون شخص منبرع.
فعلاً ما يجي للغريب لأن الغريب في الآخر يعني ما بيحبه كثر الوالدين يعني.
صحيح. هو كل هذا هم إحنا دائماً نقول موضوع إحنا نقول أسباب التعاطي المخدرات السبب الأول أصغى السوء.
السبب
الثاني دافع الفضول، والثالث هي الشلليه. هاي الشله اللي انا فيها اذا ما اكون مثلهم يطردوني برا.
اكيد.
فدائما انا لازم اكون يعني انبه ولدي للاشياء هذا. حتى احنا مثلا احنا دائما نقول مثلا تمشي مثلا عيال عمك ولا عيال خالتك ولا من هناك، ولكن حتى هذه يمكن يكون فيه خطر عليك.
صحيح.
انت شوف الشخص الزين في سلوكه، شخص زين في تعامله. هني انا اخلي ولدي يمشي واتاكد من ربعه، اتاكد من عيال عمه، اتاكد من اخوان هل الشخص زين ولا بزين. في بعض البنات اللي مثلا تدخل احنا نسال عن الوالد يقول والله من يوم ما طلع احنا ما نعرف عن الشيء. ما يستوي الوالد يطلع فتره طويله ما تعرف عن الشيء. مجتمعنا ما زال مجتمع اللي هو محافظ، اللي احنا لازم نتكاتف كلنا ونحاول نعدل سلوك الأولاد. فدائما احنا نقول راقبوا عيالكم، تابعوهم، رابعوهم، على السنة إذا باش عنده مشكلة يتكلم.
فعلا
في بعض الحالات احنا مثلا نشوف انه مثلا يقول والله لو انا عارف ان والدي مثلا والدي تعاطى حبوب او تعاطى ادويه، ايش بقول له؟ والله خايف عليه، زي خوفك عليه ادى الى انه الموضوع يستمر ويتفاقم. انت الحين احنا دائما اشبه انا مخدرات السرطان يعني عارف السامعين، المرض بدايه اكتشافه سهل علاجه، ولكن اذا استفحل وصل لاماكن كبيره في الجسم انتهى الموضوع خلاص. فالمخدر اذا انت اكتشفت ان عندك ابن متعاطي بدايته تقدر تعالجه، يكون المخدر ما دخل الجسم بشكل كبير. اما اذا هو فتره طويله وانت ساكت عنه،
ليش السكوت اصلا؟ السكوت ما له مبرر، يعني السكوت يزيد الطين بله.
نعم، تلاقي الوقت عقب ما يزخونه كلم فلان وكلم فلان ساعدوني الله يخليك فلان وفلان، فليش انا ما دام انا عندي مشكله اعترف فيها وابتدي اتكلم؟ شوفين احنا عندنا برامج العلاج المدمنين، اول شيء للعلاج نقول دائما الاعتراف بالخطا ان انا غلطان وبعلاج.
صح،
هذا اهم شيء، اذا ما اعترف فهذا ما يبغى يتعالج. الشيء الثاني دائما نقول حتى يوم تعالجوا وبديت تتواصل اياه نقول تغيير اشخاص ولا اماكن. انا دائما حق الاسر اني اقول لهم اول شيء تسويه غير رقم تليفونه، ابعده عن الشله اللي هو فيها. احنا دائما نقول في اسلوب العقاب والثواب بالنسبه للمراهقين، مثلا سلوكه مثلا تغير، عنده مشكله حرمه من التليفون، حرمه من السياره، حرمه من البلاي ستيشن، على اساس يعرف انه هو سوى شيء غلط
يستحق العقاب
ولازم يتعاقب عليه. بدا يعدل سلوكه، تعطيه بالتدريج.
صحيح،
تقول نفس الوقت اذا انت غلط تراك انت بترد مره ثانيه وتنسى بينسحب عن كل شيء. في مبدا ثقه بيني وبينك، اذا انت خنت الثقه اللي نعطيك اياها بينسحب عن كل شيء مره ثانيه.
صحيح،
فلازم انا اعلمه ان في شيء مقابل شيء سواه.
نعم،
احنا عندنا رقم مجاني هو 800 400 400، هالرقم مجاني التواصل اذا في اي اتصال اي استفسار اي مشكله احنا نقدر نتواصل فيها ونحلها، ونقدر انها نساعد الناس ونحل المشكله لهم فيهم.
800 400 400 رقم التواصل لكم. نعم
صحيح.
انزين، بالنسبه للقلق اولياء الامور في فتره الامتحانات، وهالقلق اللي ينعكس بشكل مباشر او غير مباشر على تحصيل ابنائهم الدراسي، لانهم ياثرون عليهم سلبا وتنعكس هالضغوطات هاي اللي يحطونهم فيها.
صحيح، احنا دائما نقول احنا بالنسبه لاولياء الامور انت لا تي في يوم وليله تطلب منه مستحيل. انت مفروض من اول السنه تتابعه.
صحيح،
ومثل ما قلت مساعه عباره عن مراجعه وليس مذاكره. هاي اخر فتره الامتحانات هاي مراجعه.
نعم،
انا ابتدي من اول السنه اتابعه واحد مره مره ورا ورا بعض لين في النهايه الولد بس مجرد فتره الامتحان او قبلها حتى فتره يبدا يراجع على تنشو وقت الامتحان يكون جاهز للامتحان. واحنا نقول دائما لكل شخص له امكانيه معينه. لا تتوقع انه في يوم وليله بيقدر انه يحفظ الدروس كلها وبيبدا يجيب نتيجه عاليه،
ولا تقارن بينه وبين حد. نعم،
والمقارنه وايد متعبه للشباب. صحيح، يعني يحاول يهرب منها، فلا تقارن والله ولا فلان سوى وعلان سوى وسوى وسوى، لا ما ينفع. لازم احنا نبتدي نتواصل ونبتدي عمليه ان احنا من قبل نساعده على انه ما يدخل في هالمرحله.
تمام. وبالنسبه للشيء الثاني، المشكله المنتشر بين المراهقين اللي هو مشروبات الطاقه، وان يتعلث بمشروب الطاقه عشان اقدر اذاكر وعشان يكون عندي استيعاب.
أصلاً الأساس ليش أعطيها الأشياء؟ هاي أشياء مش صحية. هالأشياء أصلاً تعطيك لود على جسمه، لك قلبه تتغير، فكرة يتغير، يسهر، ففي النهاية هذا كله بيأثر عليه. الأساس ليش أعطيه من بداية؟ هو محتاج جنة؟ مش محتاج جنة.
مرات هو روح البنت أو الولد يشترون هالأشياء، مو بشرط أولياء الأمور.
المشكلة أنا أشوف ناس يوصلون من الدكان يشترون لهم، هاي مشكلة. أنا أساعد أطلع مثلاً إذا حصل مثلاً ولد أخوي شاري واحد أخذه عنه أقول ليش شاري أنت بعد محتاج تشربه هذا؟
أيوه.
ليش تشربه؟ فهم مشكلة الأهل يتساهلون في أشياء بسيطة ومع الأشياء تتكاثر.
نعم.
تلاقي مثلاً يدوخ والله ولد كبر. تعرف إنه ضار صحته. المشروب الطاقة مضرة في الصحة في النهاية وفيها تغير كثير عن هذا الموضوع. فليش نعطي فرصة إنه يفتح في هذا الموضوع؟ هي ما موضوع إنه ربعه يشرب وهو يشرب، لا. فالمفروض أنا من البداية أبتدي أمنع من هالشيء.
صحيح. يعني ملخص الكلام أن يكون فيه متابعة في كل شيء للأولاد من البداية.
متابعة وتواصل.
هي. تواصل ومتابعة. في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم؟
جزاك الله خير. ما قصرت.
وياك إن شاء الله. جزاك الله خير وشكرا على مشاركتكم وإلنا. مع السلامة. إذا المستمعين كانوا ويانا المقدم الدكتور يمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حدثنا ورمسنا عن بعض النقاط المهمة المفروض تأخذ في عين الاعتبار في تربية الأبناء سواء لفترة الامتحانات وسواء في فترة المراهقة، وشو نوع الرقابة والصداقة المفروض تكون بين الأباء والأمهات وبين عيالهم عشان إن شاء الله يكون ماشيين في تربية صحيحة وسوية بعيدة عن المنغصات ومتجنبين لرفاق السوء. هنا عندنا رسالة نصية من الأخت أم خالد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزتي، مشكورين على متابعتكم اليومية للحالات الاجتماعية المجتمعية. بالنسبة للموضوع الأول عن فترة الامتحانات، نعم هي فترة حساسة يعم فيها نوع من التوتر والاستنفار بالنسبة للبيت كله سواء أب أو أم، وعندها مشاركات بخصوص الموضوع الثاني. مشاركاتك أم خالد في الجزئيات الباقية من البرنامج بنقراها في وقتها، وجزاك الله خير أم خالد على المشاركة، ونقول لك هدوا اللعب شوية ولا تخلونكم يعني لا تتمون في حالة استنفار مثل ما ذكرتي، علشان هالشيء ما ينعكس بالسلب على العيال في المذاكرة. مشكورة يا أم خالد. في رسالة من الأخ علي الملا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التوتر شيء طبيعي، فكلما كان الطالب مجتهد فلا بد من التوتر لأنه يريد يوصل لمرحلة وامتيازات. مو بشرط يا أخوي علي أنه يكون التوتر يدفع للنجاح، مهم التوتر بعد ممكن يدفع للفشل، لأن كثرة التوتر يربك. التوتر مو بالتوتر بنقول لكم، في نوع من الحرص هو المطلوب، الحرص واني انا اقدر واعطي كل شيء حقه واولويات، هذا اللي بيقودنا للنجاح ان شاء الله، والله يوفق الجميع. بعد في مشاركات ولا ناخذ فاصل؟ هني في مشاركه لكن لا، هاي تخص فقره دوحة تبرى بنقراها في وقتها ان شاء الله من ابو خليفه. إن شاء الله كلامكم ورسائلكم المتعلقة بباقي الفقرات أحب أن نقرأ في وقتها أحسن من نقرأها حينها. إذا مستمعينا يعني سمعت فقرتنا اليوم اللي هي الفقرة الرئيسية عن الدراسة، مثل ما ذكر المقدم الدكتور يمعة سلطان الشامسي، يعني كلمة السر في العلاقة بين الأبناء والأباء هي الصداقة، أنك تحتوي ولدك أو تحتوي بنتك، ما تعاملينها إن هي بعدها صغيرة، أو ما تعامل ولدك إنه هو بعد ياهل ما يفهم. خلي ربيعك، خلي بنتك ربيعك صديقتك، علشان إذا في مشكلة لا سمح الله يكون أقرب إنسان له يلجأ له هو الأب أو الأم، ما يحس إنه محتاج إنه يدور على صديق، وهالصديق للأسف قد يكون رفيق سوء يأثر عليه سلبا، ويكون يعني مظهره الخارجي كأنه ملاك ولكن في صورة شيطان والعياذ بالله. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل فقرات الرايح، تموا معنا.
الرايح
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 04-36-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
Thank you.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من البرنامج، برنامجكم الرايح. وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم ذكرنا في البداية موضوعنا عن الضغط النفسي وأضراره النفسية، أضراره الصحية وانعكاساته السلبية على الجسم. مستمعينا، يعني الضغوطات النفسية موجودة مثل الماء في حياتنا اليومية، ونتعرض لضغوطات ما بين وقت لآخر، سواء في بيئة العمل، سواء في بيوتنا، سير مكان، عندك معاملة بتخلصها، عندك شغلة بتقضيها، نتعرض لمضايقات، ونتعرض لأن أشياء تنرفزنا حتى ونحن نسوق سيارتنا، زحمة، حد ما يعرف يسوق قدامك ينرفزك. كل هاي عبارة عن توترات وضغوطات نحن جسمنا يمتصها بطريقة أو بأخرى، وتأثر فينا وفي مزاجنا وفي حالتنا النفسية. طبعا تراكم التوترات والمشاكل النفسية هاي تأثر أكيد بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الصحة العامة. وذكرنا أن كثير من الأمراض تكون بسبة مشاكل نفسية. العلماء إيش يقولون مستمعين؟ يقولون أن أجسامنا تطلق إشارات لإبلاغنا بأننا نعاني من مظاهر القلق والتوتر والضغط النفسي، وأن نحن إذا تجاهلنا هاي الإشارات هالشيء قد يكلفنا حياتنا أو حتى ياخذ الكثير من صحتنا العامة، لأن معاناتنا المنتظمة والمنهجية من التوتر تزيد من مخاطر إصابتنا بمشكلات، والعياذ بالله، مشكلات القلب، ارتفاع ضغط الدم، والجلطات والإحباطات. ويقول العلماء والمختصين في 8 مؤشرات تدل على إصابتنا بأعراض التوتر، وإذا تجاهلنا هاي أعراض بتزيد مشاكلنا ومتاعبنا الصحية. منها شيء يمكن ما على بالنا، الأحلام المزعجة والمتكررة. فإن يقول أحد العلماء اللي وضع أكثر من كتاب عن الأحلام، يقول لسوء الحظ فإن التوتر اليومي اللي نتعامل معه يتبعنا حتى غرفة النوم، ويأثر في أحلامنا، وربما لا تتأكد من أنك شمعة تحترق حتى تصبح أحلامك حقيقة مزعجة أو كابوس. يعني كل شيء يتجمع في العقل الباطن وفي اللاوعي، مشاكلنا هذا الشريط هذا يسوينا طول اليوم، نرقد في الليل ونحلم به، يعني ورانا للأسف. الشد والتشنج العضلي، تقول مجلة يوم المرأة أن التوتر النفسي يؤدي إلى اشتداد عضلاتنا حتى التشنج والتصلب، هالشيء يسبب ألام وارتعاشات في هاي العضلات. ألم الأسنان، منو منا ما عانى من ألم الأسنان؟ بعد الأسنان لها متاعبها واللي تسبب ضغوطات نفسية، والبعض منا يعني اللي يصيبه ألم في الأسنان ينعكس على أنه خاص ما يقدر يرقد في الليل، من الألم من الويع ما يقدر يرقد، واستخدام المسكنات ممكن ما يفيد، أو يعني أخذ المسكنات في الليل أو بالنهار ممكن تزيد من حالة التوتر عند الشخص المصاب. هذا على حد كلام يعني أحد الباحثات، مؤلفة كتاب مدمن التوتر، اللي تكلمت فيه بالتفصيل عن برنامج لكيفية محافظة المرأة على حياة هادئة سعيدة مستقرة. طبعا في تغيرات وتوترات تمر بها المرأة شهريا، هاي التغيرات عند النساء تعتبر علامة جديدة من علامات الضغط النفسي والقلق، إذ تعاني بعض النساء من بعد انقطاع الطمث الثانوي أو التوقف المؤقت للطمث إلى ألام، هاي الألام تأثر في نفسيتها. تساقط الشعر وتغير لونه، اللي يعانون من تساقط شعر اللي عندهم صلع مثلا، يعني تساقط الشعر أو تتغير لونه للشيب من الأسود للأبيض أو حتى الرمادي تعتبر من علامات القلق والضغط النفسي، وتحول لون الشعر قد يتم بفعل عوامل وراثية أو حتى بتجارب غريبة أو أحداث أحداث قاسية أو صعبة نمر بها، كما يزيد التوتر أو يؤدي التوتر لقيام الخلايا البيضاء في الدم بمهاجمة جريبات الشعر لمنعها من النمو، ما يؤدي إلى تساقط الشعر أثناء الاغتسال أو التسريح. خلاصة الكلام، نحن بعدنا عندنا وايد أشياء، لكن للأسف الضغوطات اليومية وهالأشياء اللي ذكرناها تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى حدوث القلق والتوتر. من الأشياء الثانية اللي تسبب القلق والتوتر مستمعينا المشكلات الصحية واليومية أو المعدية. فهناك علاقة بين هاي المتاعب وبين التوتر وبين الضغط النفسي، هاي العلاقة غير واضحة حقيقة يعني. فعلى سبيل المثال، التحسس من نوع من الأكل ممكن يسبب ألم في المعدة، ممكن يسبب ألم في الأمعاء، وبعد القلق يضعف نظام الحصانة والمناعة في الجسم، وهالشيء يجعلنا أكثر عرضة لنوبات البرد وإنفلونزا. فيزيد سبحان الله، الإنسان اللي عنده توتر وقلق مثل ما تقول الأبحاث تكون مناعته ضعيفة. عشان شيء ليش في أي حالة مرضية، وبالذات المصابين بالسرطان، وبالذات بعد مثل ما ذكر المقدم يمع سلطان الشمسي في الفقرة الأولية، أن الحالة النفسية وايد تأثر في المريض. إذا كان المريض عنده حب للتعافي، عنده أمل في الحياة، تكون استجابته أسرع للعلاج. حتى اللي يأخذون، الله يكفينا جميعا الشر، يأخذون الكيماوي واللي يتعالجون من المخدرات من الإدمان، إذا كانت إرادتهم عالية، والإرادة العالية تي بناء على شخصية متفائلة راغبة في الشفاء، هنا تكون مستويات التقبل للعلاج والشفاء أسرع بكثير من الناس المحبطين اللي ما عندهم أمل في الحياة، المتشائمين اللي كارهين الدنيا وما فيها. فخلاصة الكلام أن لازم تكون الضغوطات النفسية خلينا نعطيها يعني حجمها، نعطيها وقتها، وبعدين نتركها ونتخلص منها وندع الخلق للخالق. عقب شوية مستمعين بينضمنا على التليفون الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلب وأمراض باطنية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. الحمد لله، حياك الله ويانا في الرايح.
الله
يسلمك. موضوعنا اليوم صراحة جدا حب أنا الموضوع، لأنه شوي بعدنا عن القلب وأمراضه، ولكن الضغط النفسي بعد يأثر بطريقة أو بأخرى على صحتنا النفسية. فلو تعطي المستمعين نبذة عن أثر الضغط النفسي على الصحة العامة.
طبعا يعني في من كل مراحل، طبعا الشخص بيمر بأي مرحلة بالضغوطات النفسية، سواء كان في العمل في البيت أو يعني يكون شيء خارج عن إرادته. المشكلة أن متى تصير المشكلة أن الضغط هذا ما قدرنا نحن يعني نتعامل معه أو نحاول نعالج، وإذا استمر لفترة طويلة هذا ممكن يؤدي إلى ضرر في الصحة. طبعا حنعرف لما الشخص يصير تحت ضغط نفسي تصير فيه أشياء فسيولوجية في جسم الإنسان. طبعا يبدأ أول شيء أن الإشارات تعطي للدماغ، ومن الدماغ طبعا في هناك هرمونات تروح في غدة فوق الكلية يسمونها الغدة الكظرية. هاي الغدة هاي تفرز هرمونات اللي هي هرمونات العصبية، اللي هي هرمونات طبيعية تنبه الجسم أن في شيء خطر. فبالتالي هالهرمون يقوم بعدة أشياء حيوية في الجسم، منها أن يرفع ضغط الدم، وأيضا يسرع بضربات القلب. فهل هالأشياء هذه يعني إذا موجودة بشكل استمراري ممكن خلال يعني فترة طويلة ممكن يأثر على الجسم، وممكن يسبب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ممكن يسبب أيضا مشاكل أو تصلب في الشرايين التاجية، وأيضا ممكن له تأثير على الجهاز المناعي في الجسم، وأيضا ممكن يسبب قرحة في المعدة، فلأن الهرمونات هذه تزيد من اللي هو الحموضة في المعدة، وبالتالي ممكن يأثر هذا على المعدة، يسوي التهاب ويسوي قرحة في المعدة. الشيء الثاني أيضا طبعا العمل النفسي هذا مهم جدا، ممكن هذا التوتر مع مرور الوقت ممكن يسبب اكتئاب.
صحيح.
وهذا طبعا يعني بروحه يعني مرض يعني. وأيضا الشيء الثاني ممكن يتعلق بالتوتر الدائم الغير مباشر، هذا أن يكون الشخص هذا يلجأ إلى أشياء عشان يخفف عن التوتر، تكون هاي الأشياء غير إيجابية.
مثل شو؟
يعني مثلا يبدأ يدخن.
إيه.
يكثر من التدخين، ومثلا ممكن يلجأ إلى الكحول، ممكن يعني يلجأ إلى أشياء يعني أشياء أخرى. فهالأشياء تكون ضارة، أو مثلا يجلس ياكل. في بعض الناس لما متوترين وهذا يأكلون.
صحيح.
فها يعني نعم. فهذا بروح يزيد الوزن ويسبب مشاكل يعني صحية.
صحيح.
ففي يعني طريقة التعامل مع التوتر ممكن يكون سلبي.
زين. ممكن نعم. هو التوتر يعني شر لابد منه، ما نقدر نخفيه أو نلغيه أو ننكره في حياتنا، في كل شيء حوالينا للأسف يعني سبب التوتر في أي مكان، حتى وانت سوق سيارتك توتر من اللي قدامك. كيف نحن ممكن نستقبل هذا التوتر ولكن بصورة اللي ما تنعكس سلبياً على نفسياتنا؟ يعني صراحة مرات الواحد يتوتر لدرجة أنه يصدع، حس بصداع، هل الضغط ارتفع عنده، هل شو مستوي من البلا داخل الله يعلم. فكيف نستقبل التوتر ولكن يعني تعرف أنه نمتصة وخلاص يروح لحاله ما يطول ويانا، وبالتالي ما ينعكس سلباً على صحتنا العامة؟
ها طبعاً أنت تتعاملين مع التوتر نفسه، يعني الظروف مثلاً إذا يعني مثلاً من الأسباب ممكن تكون مثلاً في زحمة السيارات الأمور هذه، فالواحد يحاول مثلاً يرفع عن نفسه في البداية. أول شيء تجنب الموقف، أو مثلاً ممكن يرفع عن نفسه وعنده مثلاً أساليب معينة تكون إيجابية من خلاله ممكن يعني يتخلص من التوتر، أو مثلاً يكون داخل عنده طريقة من خلاله ممكن يخفف من هذا التوتر الموجود. طبعا الأشياء الثانية ممكن أيضا يلجأ إليها مثلا الأشياء الإيجابية، مثلا الرياضة أو مثلا القراءة.
صحيح.
يعني أشياء تكون إيجابية ما تكون سلبية.
صحيح.
لأن كثيرين من الناس للأسف يلجؤون لأشياء سلبية، يقول أنا والله متوتر بروح يعني بدخن، بروح أشرب شيشة، يعني هالأمور هذه
يبغي ينسى بأي طريقة،
يبغي ينسى. هاي طبعا أشياء سلبية، لأن هاي في النهاية أنت تضر الجسم بالطريقة هاي.
دكتور
في المقابل نعم
بنكمل الأشياء اللي بنخفف منها التوتر، ولكن هالفاصل اللي مسوي لي توتر فاصل إن شاء الله برد نكمل وياك يا دكتور. تموا ويانا مستمعينا.
الأولى الأولى
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار. الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية، ونجدد التحية بدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وأمراض باطنة. مرحبا يا دكتور.
مرحبا.
شوف هاي رسالة نصية من المستمع أبو خليفة يشاركني الرأي في موضوع التوتر في سبة السيارة. يقول وايد أشوف التوتر على مديري لما نطلع بالسيارة بسبة زحمة السير، ولكن أحاول أرجع للموضوع اللي طلعنا بسبته. يعني حركة السير بالذات في الفترة اللي طافت كانت جدا الأمور توتر، تعرف تتم واقف في الزحمة 3-4 ساعات، فكان شيء جدا ينرفز. في وايد أشياء تنرفزنا في حياتنا، في البيت وفي الدوام، يعني في كل مكان. وكل ما كان موضوعنا قبل الفاصل كيف نحن نحد من هاي من تأثير التوترات، لأن ما نقدر نمنعها، نقدر ممكن نسيطر شوية على أعصابنا، نقدر نخفف أو نعالج هالتوترات بطريقة أو بأخرى، طريقة سليمة مثل ما اتفقنا. ذكرت يا دكتور الرياضة، ذكرت أن ما نلجأ للأكل مثل ما نقول نطلع حرتنا في الأكل.
نعم.
شو بعض الأشياء الأخرى أو بعض الأشياء الأخرى اللي ممكن تساعد في تقليل، يعني تعرف نحن ما نبغي التوتر يتحول داخلنا لطاقة سلبية وهالة سودة، نبغي نطرد هالأشياء من أجسامنا.
نعم. طبعا يعني صحيح الطاقة السلبية هذه بتكون ضارة، يعني في الجسم سواء كانت فترة قصيرة أو في المدى البعيد مثل ما ذكرنا التدخين. فطبعا الرياضة، الأكل الصحي، القراءة مثلا، يعني الأشياء الواحد يحب يسويها تكون أشياء إيجابية تخلي الواحد مثلا يلتهي مثلا إذا مثلا كان السيارة أو مثلا، وطبعا يركز، لكن يعني يحاول يكون عنده يعني ميكانيزم من داخل أن يقدر يضبط نفسه مثلا، أو يعني يسيطر على الموقف. وطبعا يعني مثل ما ذكرنا الأشياء الثانية اللي هي الأمور الرياضية، الرياضة مثلا مهم جدا. يعني يعني في الحقيقة الرياضة يعني من أهم الأساليب الواحد ممكن يتحكم فيها على أعصابه مثلا، وفي نفس الوقت تكون شيء مفيد الجسم، ومن خلاله ممكن الواحد يعني يسوي كنترول على الضغط، ينزل وزنه، يكون أكثر حيوية. يعني هالأمور هذه، وطبعا يعتمد من شخص لشخص، بس أهم شيء الواحد ما يلجأ للأساليب السلبية مثل التدخين والأكل مثلا والأمور هذه، لأن هاي في النهاية أنت يعني أنت ما تحل المشكلة، يعني بالعكس أنت تنظرين والجسم أكثر وأكثر يعني. وضروري أيضا الشخص بعد يعني يلاحظ متى يكون عنده توتر، يعني في أعراض يحس فيها الشخص من خلال إن هاي أعراض توتر، مثلا إذا حتمنا الصداع هاي من أهم الأعراض، الصداع مثلا، العصبية طبعا، يحس مثلا الألم في صدره، تعب، الإرهاق، الارتباك، هاي الأمور يعني مفروض ينتبه، يعرف إنه فعلا هو الحين يعني مقولين متوتر، ومفروض يعني يفهم هالأعراض، وفي نفس الوقت يحاول يهدي نفسه يعني بالطريقة هذه، وما قلنا يلجأ للأساليب الصحية إن عشان يستفيد الجسم يعني من الطاقة هذه.
نقرأ معك دكتور هاي رسالة نصية من الأخت أم خالد، تقول بالنسبة للضغوطات نعم تؤثر إذا لم نعالج نفسياتنا، يعني التفكير والتخطيط والمخ يشتغل 24 ساعة بدون راحة بينفجر، بس نحن تعودنا على أن ما نخلو ولازم من لزم شيء نلزم نفسنا بشغلة معينة، هاي كل ما نشغل نفسنا بشغلة معينة بالنا يشتغل، فهالبال اللي يشتغل يباله فاصل، المفروض يعني مو فاصل في البرنامج، فاصل المخ شوي يفصل عن الضغوطات. دكتور تقول ان ونحن كلنا نعرف ان مرات نحن في الضغوطات تحط حارتنا في الأكل. زين أنا حين عندي تيني هالحالة النفسية أن أنا أكل وقت ما أكون ضايجة، كيف أمنع نفسي أن أنا أكل؟ هو لا إراديا تلقى عمرك كلت عقب تشعر بتأنيب الضمير، أنا ليش كلت هالكثر؟ فكيف وما شاء الله في ناس حظهم أن يوم يضايجون يمنعون الأكل، هاي لا أنا أحسدهم صراحة. فالإنسان اللي عادة يلجأ للطعام في وقت الغضب وقت النرفزة، كيف يمنع نفسه انه يعود الاكل؟
صحيح،
شو المفروض يفكر فيه؟
نعم، هو صعب جدا. اول شيء ممكن مثلا يحاول يشغل نفسه ثاني، مثلا يسوي رياضه بدل الاكل، او مثلا اذا بياكل ياكل شيء صحي، ياكل من الخضروات او فواكه، حتى لو بياكل بيحاول ياكل يعني ياكل شيء صحي يفيد الجسم، ما يكون شيء ضار. هذا مثلا إذا يعني ما قدر يسيطر على نفسه.
مرات نحن ناكل لأننا ننتقم من نفسنا للأسف، والله العظيم
هذا هو لأنه فعلا يعني يسمونه طبعا هذا بالإنجليزي comfort eating، يعني شو أنت تأكل عشان ترتاح، لكن مثل ما قلت إن الأكل إذا الواحد يأكل حتى لو بيأكل يعني مفروض ما يأكل شيء صحي، يأكل مثلا خضروات وفواكه عشان يفيد الجسم، أو مثلا يقوم بأشياء ثانية، الرياضة، يحاول يعني يمتنع. وبس ما قلت يعني هو صعب، يعني فعلا في ناس مثلا يعني يلجؤون للأكل كثير، وفعلا تحصلين يعني الشخص يزيد وزنه
صحيح سبب التوتر والضغوطات النفسية،
من الضغوطات التوتر. نعم
أصلا احنا ننصحهم مثل ما ذكرت دكتور بالرياضة، يعني بعد الأشياء الروحانية أو الأشياء الدينية تخفف التوتر، الاستغفار يعني القرآن الكريم، الصلاة، هالأشياء أكيد تخفف من التوتر، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا جزيلا دكتور عبد الله على مشاركتك ويانا، وإن شاء الله الأحد الجاي لقاء آخر يجمعنا وياك إذا الله رد. شكرا جزيلا.
شكرا.
مع السلامة دكتور. مستمعينا في رسالة نصية نقراها بعد من بو خليفة مطرش، يقول الإجهاد النفسي هو حالة إعياء بدني أو إرهاق يصيب الفرد كرد فعل لضغوط نفسية حقيقية أو متوقعة في الحياة، وكثيرا ما يعاني الناس من الإجهاد نتيجة لأحداث مفاجئة في حياتهم، كما في حالات الوفاة أو الطلاق أو في مشاكل في العمل أو لدى الإصابة بالمرض عافاكم الله. قد يحدث الإجهاد أيضا كرد فعل للمشاكل اليومية، قد يصاب بالإجهاد أي إنسان يشعر بأنه لا يستطيع الخروج من مأزق ما. إن شاء الله يا أبو خليفة ما شيء مأزق ما، الله يسر الأمور والأمور طيبة، بس نحن ناخذها ببساطتها يعني، ونقول يعني أن الله كاتبنا بيشتوي في البداية والنهاية، ونخفف شوية من عبء الأمور على نفسنا وناخذها بأريحية. شكرا جزيلا يا أبو خليفة. مستمعينا الكرام، أرقام التواصل للبرنامج في فقرتنا الأخيرة 0561776644477، رسائل نصية 0436999505 لاتصالاتكم. بناخذ فاصل، عندنا فاصل مستمعينا، عقب الفاصل الرد نواصل، ما تبقى من دقائق أخيرة فرايح تبو يانا
الرايح. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم، الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي
تدري أن
مستمعين، تقول أن في بعض الدراسات أشارت إلى أن عدم توفر الطعام الأكل الكافي بكميات كافية للأطفال والتلاميذ يؤثر سلبا على صحتهم، أن يسبب لهم بعض المشاكل الصحية والسلوكيات النفسية، وأيضا يؤثر في النتيجة التحصيلية مقارنة بالأطفال أو بالتلاميذ أو الطلاب اللي يأكلون طعام جيد، وخاصة وجبة الريوق جدا مهمة. للأسف الشديد في نسبة من الأطفال ما عندهم هاي الكميات المناسبة من الأكل اللي يأكلونه خلال اليوم، وذلك أشارت دراسة في أمريكا إلى أن حوالي 4% من الأطفال يعانون من عدم توفر الطعام، لذلك يجب على الأم والأب مراعاة هاي النقطة وتوفير الغذاء بشكل جيد وبكميات مناسبة، لأن الطفل في هالعمر أو الطالب أو الطالبة في مرحلة بناء للجسم ومحتاجين لغذاء، وخاصة مثل ما ذكرنا وجبة الريوق لأنها ترتبط بشكل كبير في التحصيل العلمي والتعليمي. مثل اللي تحصل الطالب ولا الطالبة اللي ما تريق تصير المدرسة تمشي مويمة وما لها خلق، لأنه ما في طاقة. وجبة الريوق هاي تعطي الطاقة للجسم وتعطي الطاقة يعني تخلي الإنسان في عنده سبحان الله نوع من النشاط، فلازم يكون في يعني مو بإلزام لكن تحبيب للأطفال والطلاب والطالبات في وجبة الريوق قبل يشيرون المدرسة. يعتقد بعض أولياء الأمور أن توفير الغذاء بكميات كبيرة هو الطريقة الوحيدة لتغذية سليمة للطلاب. نحط الصحن هالكبر ويلا كل، كأنه صار الأكل عقاب، مو يعني ما يتلذذ كذا، ما أحس أنه هو معاقب، نحط له نترس الصحن ويبغي يخلص الصحن، ما ممكن الصحن هذا يعني ما في كافة العناصر الغذائية المهمة والمفيدة، كثر ما هو مثلا نشويات، صحن عيش وأضرب بالخمس، يعني لازم يكون فيه مراعاة للنوعية مو بس الكمية. عزيزتي الأم، يعني يقولوا العلماء أن يجب الحرص على نوعية الغذاء وليس فقط الكمية مثل ما ذكرت، حيث أن سوء التغذية نعني به نقص وجبات الطلاب لبعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد، الزنك، الأحماض الدهنية الأساسية اللي تأثر على تطوير الإدراك والفهم والتحصيل. وعموما يجب الحرص في فترة الامتحانات واللي تعتبر من الفترات الحرجة، لذلك يجب توفير الأغذية الصحية وخاصة الريوق اللي لازم يتوفر فيه البيض والجبن وكذلك الحليب وبعض الخضار مثل الخيار والطماط والخس والليزر وكاس عصير. فكل هاي الأغذية يحتاجها الطالب للحصول على النشاط والحيوية وللاستيعاب. كذلك لابد على الطالب الحرص على زيادة السوائل مثل الماء والعصير الطازج والحليب، والابتعاد مثل ما ذكرنا في فقرتنا السابقة الابتعاد عن المنبهات مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة لأنها تأثر سلبا في القدرة الاستيعابية للطالب والطالبة خاصة في فترة الامتحانات. نحصل لنا المراهقين يأخذون هالمشروبات ويقول لك عشان أقدر أركز وعلشان أقدر أذاكر. لا تتوقف، استمر بالتذكر، فقصورك في الجنة تبنى وأشجارك في أرضها تغرس، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وبهاي الكلام نختم البرنامج مستمعين الكرام. إذا الله راد باكر لقاء جديد يجمعنا وياكم على الرايح في نفس المكان ونفس الزمان. تحيات فريق العمل وتحياتي أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح